بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو المحمود سبحانه وتعالى على ربوبيته وعلى إلهيته وعلى أسمائه وصفاته وعلى أفعاله وعلى قضائه وقدره وعلى شرعه جل وعلا، فله الحمد كله وله الشكر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، على الله توكلنا. اخترت أن يكون الكلام في هذا المجلس وفي هذا المقام، كما تم الإعلان من وسائل جمع الكلمة. ومن المعلوم يقينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذه الفرقة مراتب ومنازل، فبقدر البعد عن الدين وبقدر البعد عن الصراط المستقيم يكون العذاب الواقع بهذه الفرقة. فالمتفرقون من الكفرة والمشركين فيما بينهم فرقتهم أشد عذابا، وتفرقهم مع المسلمين أشد وأنكى، وتفرق المسلمين فيما بينهم كفرق وجماعات وأحزاب ليس على مرتبة واحدة، أعني المنتسبين إلى الإسلام عموما. ولهذا كما قلنا سلفا، بقدر البعد عن الدين والصراط المستقيم تقع الفرقة، وبقدر وقوع هذه الفرقة يقع العذاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حتى يكون إلى آخر جزء من هذه الفرقة، بأن تكون في الأمور الدنيوية، بأن تكون في المسائل العائلية، بأن تكون بين الأسرة، بين الزوج والزوجة، بين الولد وأبيه، بين الأم وابنها، وقس على ذلك. ولا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجماعة رحمة، فالجماعة التي تكون مجتمعة على إمام، على ولي أمر، أو الجماعة التي تكون في مجتمع أو في حي أو في قرية أو في قبيلة، اجتماعهم في جميع أمورهم أو في غالب أمورهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من التفرق أشد التحذير، ونهى عنه أشد النهي، وذلك أنه جل في علاه برأ نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من سبيل المتفرقين، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وهذه الآية أبلغ آية في التحذير من التفرق صغيرا كان أو كبيرا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في مجمل هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم، للتوكيد، لست منهم في شيء، هذا نفي، وشيء هنا نكرة، والنكرة في النفي أو النهي تعم، فعم كل تفرق أو عم كل براءة، لست منهم في شيء. وهذا تحذير شديد، والله جل وعلا لما حذر من هذا التفرق تبين الأمر أنه داء عضال ومرض خطير. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل داء لا بد له من دواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدي المشهور بزاد المعاد عن الأمراض، تكلم عن قسميها: الأمراض الظاهرة التي تقع في الأبدان، والأمراض الباطنة التي تقع للقلوب، والأمراض الباطنة غالب متعلقها الأديان من الشبهات والأمراض والأدواء والحسد والغل وما أشبه ذلك. وهذا الداء العضال من أشد الأدواء التي تفتك بهذه الأمة كمجتمع كبير ينطوي تحت ولي أمر، وكمجتمع صغير يجتمع في حي أو في شارع أو في قبيلة أو في مسجد. وخذ من هذا التفريع إلى ما لا نهاية في الوظيفة، في العمل، فيما يجده الإنسان حتى في الطريق، كل هذا مما يحتاج المسلمون معه إلى أن تجتمع كلمتهم. وهذا الداء كل أحد يشتكي منه، وخصوصا في هذه العصور المتأخرة، لأنه كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه: كلما بعد الناس عن العهد النبوي كلما بعدوا عن الخير وبعدوا عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الاتباع لسنته. وهذا أمر واضح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح. فإذا عرفنا هذا فإن كل أحد من المنتسبين إلى طب القلوب، وأعني بهم من ينتسبون إلى العلم أو ينتسبون إلى الدعوة أو ينتسبون إلى الصلاح، يحاولون أن يضعوا أيديهم على هذا الداء ويقولون كما يقال: زال البأس. ولكن ما كل من وصل إلى الداء وعرف الداء ووصل إلى تشخيص المرض يحسن صرف الدواء حتى في أمور الطب المعروفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضان، بمعنى أنه إذا صرف دواء أو قام بجراحة أو ما أشبه ذلك في محل لا يحسنه فإنه ضامن النتائج التي تقع بسبب هذا الذي فعله. وأخطر من طب الأبدان طب الأديان، وهو أن يقول الإنسان: إن الأمة لا تجتمع إلا على هذه الأصول، والكلمة لا تجتمع إلا على هذه الأسس، وتكون هذه الأصول وهذه الأسس من بنيات أفكاره أو مما أخذه من حزبه أو من جماعته أو من مذهبه أو فرقته أو قبيلته أو شيعته، وخذ إلى منتهى ذلك من المصادر التي يأخذ منها الناس كالعقل والذوق والكشف وما أشبه ذلك من أصول الفرق. لا يمكن أن يكون هناك دواء لهذا الداء الذي وصف في الكتاب والسنة إلا من الكتاب والسنة. لا يمكن ويقطع بهذا العقل ويقطع بهذا النقل والعقل والفطرة والقياس، كل هذه الأمور تقطع بهذا الأمر، أنه لا يمكن أن يكون هناك دواء لداء وصف في الكتاب والسنة إلا من الكتاب والسنة. فإذا علمنا هذا وعرفنا أهمية اجتماع الكلمة حتى بين الاثنين بأن تكون كلمتهما واحدة في الحضر والسفر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. نحن نعلم أن من سنن السفر أنه إذا سافر ثلاثة لا بد لهم من أمير، هذان اثنان، إن أمر أحدهما على الآخر فلا بد من أن يقع شيء من الأمور التي لا تحمد. فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم لا أبا موسى ولا معاذا، وإنما قال لهما تطاوعا ولا تختلفا. فإذا كان هذا في حق الاثنين وفي سفر قد لا يطول، فكيف بالجماعة الحاضرة التي تكون مستقرة تتقابل وجوهها وقلوبها وأبدانها في البيت وفي الجماعة وفي العمل وفي الشارع وفي كل مكان وفي كل مناسبة؟ ومناسبات الدين كثيرة، الجماعات التي يصلونها في المسجد وهي الخمس الصلوات، الجمع، العيدين، وما شرعت له الجماعات كالحج وما شابه ذلك من الكسوف والقسوف والاستسقاء، إلى أمور كثيرة يحتاج معها المسلمون إلى وسائل تندفع بها الفرقة وتجتمع بها الكلمة. وهذا الموضوع لا شك أنه من أعظم وأجل المواضيع التي يحتاج إليها المسلمون في أحادهم وأفرادهم وفي جماعاتهم. خذ هذا المثال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن الشيطان ينصب عرشه على الماء كل يوم. نؤمن بهذا؟ لا تبلغ عقولنا؟ والأنبياء يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات العقول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرء. فينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث جنودا، فإذا جاءوا يأتي هذا ويقول ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى سرق، ما زلت به حتى زنى، فيقول لكل واحد منهما لم تصنع شيئا، كأنه يقول هذا شيء معتاد. والناس في الغالب يعمدون إلى شهواتهم، فأنت إنما فتحت لهم الباب حتى يأتي الأخير فيقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقول أنت ويجلسه عن يمينه ويلبسه التاج. لماذا هذا؟ مع أن الطلاق من المباحات، ولكن لما يقع فيه من الفرقة والتفرق، فيعقب تفرق الوالدين تفرق الأبناء، ويعقب ذلك تحيز الأبناء إلى أحد الطرفين. وهذه أمور لا نطيل في ذكرها لأنها واقع معلوم، لكن ضربت هذا المثال لنعلم أن الفرقة والتفرق والتنافر والتنابذ والتجابر والتقاطع من أشد الأمراض التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث كثيرة. لو ذهبنا إلى استطراد في ذكرها يذهب مقام هذه الكلمة. فالفرقة باب مستقل تحتاج له إلى مناقشات، ولكن المقصود هنا هو الوسائل التي يستعين بها المسلم على أن تجتمع كلمته مع إخوانه، مع أسرته، مع جماعته في المسجد، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. من أهم الوسائل، بل هو أهمها وأعظمها وأجلها، كلمة التوحيد. ولهذا يقال كلمة التوحيد قبل توحيد كلمة. والذين يبحثون في أمراض هذه الأمة وينظرون إلى التفرق الموجود فيها ويقولون إنما هذا التفرق بسبب الأخلاق ومن الأسباب بلا شك، بسبب المعاصي هي من الأسباب هذا لا شك فيه، لكن الداء العضال الذي يهدم كل جماعة واجتماع هو الشرك. ولهذا كان التوحيد هو الأصل في دواء هذه الأمة وفي علاجها وفي ذهاب هذا المرض، كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، وهو التوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر هذا الأمر ماذا قال؟ قال كان الناس أمة واحدة. بأي شيء كانوا أمة واحدة؟ بالتوحيد. يفسر هذا ما جاء في البخاري من حديث علي بن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، كلهم كانوا على التوحيد، هذه أمة واحدة. كيف اجتمعت؟ اجتمعت على التوحيد وبالتوحيد. ولهذا الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. بأي شيء اختلفوا؟ بالشرك. فلما وقع الشرك في قوم نوح في العباد الصالحين الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وقع الاختلاف، وهو أكبر اختلاف وأشد اختلاف وأضر اختلاف وأعظم اختلاف على الإطلاق بالنسبة للبشرية. فإذا ذهب التوحيد ذهبت الوحدة، لا يمكن أن تجتمع الأمة على شرك ولا على قبورية ولا على أضرحة إطلاقا، إنما تجتمع كلمة الأمة على التوحيد. وتأمل بهذه الآية كان الناس أمة واحدة، ما الذي جمعهم؟ كيف اجتمعوا؟ بأي على أي أساس كانوا أمة واحدة؟ على التوحيد، على التوحيد الذي أرسل الله به رسله والذي خلق الله الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد وفضله ومكانته ومنزلته وأقسامه وأركانه وشروطه ونواقضه التي هي متعلقة بالإيمان أو بلا إله إلا الله باب واسع. لكن المقصود الإشارة هنا إلى أن من أعظم الأسباب التي تجتمع عليها كلمة أهل الإسلام ولا يمكن أن تجتمع إلا بها هي توحيد الله جل وعلا. ولهذا الذين يدعون الناس إلى حسن الخلق في معزل عن التوحيد، إلى جمع التبرعات والإنفاق والإحسان وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة النافعة التي دلت عليها الشريعة، لا ينفع مع عدم التوحيد. كل هذه الأمور تأتي بعد مقام التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يدعو كما جاء في مسند الإمام أحمد يقول قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العجم وتجتمع لكم بها العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تملكون به العرب والعجم، هذه الكلمة كلمة التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها دعوته واستمر بها في دعوته وأتم بها دعوته عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد أعظم الأسباب وأجلها وأكبرها. لا يمكن أن تجتمع الأمة على مجرد سياسات أو أحزاب تجتمع على مناهج أو على مبادئ أو على أصول وما أشبه ذلك من الأمور التي يقولونها اليوم. أنتم تسمعون إن كنتم تسمعون وتقرؤون عند كثيرين من الناس الذين يتكلمون عن فضل الأخلاق ومكانة الأخلاق ويزعمون أنهم من الدعاة إلى الله ولا يلوون إلى الدعوة إلى التوحيد ولا يرفعون بها رأسا إلا ما وافق أهواءهم، ونعوذ بالله من ذلك. من أهم الأسباب والوسائل المعينة على اجتماع الكلمة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهما حبل الله. ولهذا الله جل وعلا لما أمر بالاعتصام ما أمر به على الإطلاق كيفما اتفق وكيفما كان وكيفما وجد أو كيفما لائم الناس وافق أهواءهم، ما قال اعتصموا على وجه الإطلاق التام، وإنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله فسر بالإسلام، فدخل فيه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس وكل ما دل عليه الإسلام، وفسر بالقرآن، وهذا تفسير لبعض أفراده، وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العذا متحبلا. وفسر بالسنة، فسر بالقرآن لأنه يتضمن السنة، وفسر بالسنة لأنها تستلزم القرآن، وكل هذه الدلالات تدخل في هذا الحبل، في حبل الله. وإن كان قد جاء أيضا طرف من الآثار والأحاديث المرفوعة التي تدل على تفسيره للقرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، لزوم الكتاب والسنة من أعظم الوسائل والأسباب التي تعين على اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة. من أعظم الأسباب أيضا وأهمها لزوم منهج السلف، اتباعهم في جميع الأمور، فمنهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يقول المتكلمون والمناطق وسائر المبتدعة بأن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، وهذه يعني قسمة يقول بها من لا عقل له، ذاهب عقلا، إذ لا تجتمع السلامة مع الجهل. الله عز وجل قال في كتابه الكريم وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل والسلامة لا يجتمعان، الجهل والحكمة التي هي فرع من العلم لا يجتمعان، فنسبوا إلى السلف سلامة العلم ونسبوا إلى يعني السلامة ونسبوا إلى أنفسهم العلم والحكمة. ومعلوم أن يعني إذا أجبنا عن هذه الشبهة وقد أطار العلماء في الجواب عنها، معلوم أن التقسيم فرع التفريق، عندما تقسم شيء إلى خمسة أقسام ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه الفرق، وجود الفرق بين كل واحد منهما ولو كان الفرق جزئية يسيرة. فمنهج السلف حجة لا يجوز الخروج عنها بحال من الأحوال، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في بيان هذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية حجة الإمام الشافعي التي تابعها عليه الأمة في حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تأكيد على لزوم سبيل المؤمنين ولزوم الصراط المستقيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ولاحظ إلى هذا التعبير في هذه الآية من بعدما تبين له الهدى، وقع البيان وصلت الحجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما الحال؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا السبب من أعظم الأسباب، أنتم ترون أن الفرق كلها تنتسب إلى الكتاب والسنة، حتى قال عبد القاهر البغدادي في الفرق، وقال المرتضى الزبيدي في تحفة السادة المتقين شرح رياض الصالحين شرح الدليل شرح إحياء علوم الدين، قال إذا أطلق أهل السنة والماتريدية فإذا أطلق أهل السنة والجماعة فهم الأشاعرة والماتريدية.
وأيضا غفر الله للسفارين في الأوامع فإنه ألحق هذا الباب. فقال أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، وهذا غلط، تناقضات لا تجتمع. منهج السلف حجة على الناس، والآيات في دلالة هذه الحجية كثيرة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا القرآن هو نفس القرآن الذي فسره المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري، هذا القرآن الذي فسره الأشاعرة ومنهم كثير كابن عطية وغيره، وهذه الأحاديث التي في البخاري ومسلم هي التي أيضا شرحها جملة من الأشاعرة والماتريدية. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلمة نفيسة، قال: وهذا القرآن جهمي عند الجهمية، ومعتزلي عند المعتزلة، وخارجي عند الخوارج. لما؟ لأنهم يحكمون أفهامهم فيه. مجرد الانتساب إلى الكتاب والسنة، مجرد الانتساب إلى القرآن أو إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كافيا إذا لم يلحق به فهم السلف الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة وأسوة لمن بعده، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال هنا في هذا العهد، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من أعظم الأسباب وأهمها. وهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها هي الأسباب العامة لكل اجتماع في الكلمة، ويلحق بها الرابع وهو الاجتماع على الجماعة التي لها ولي أمر مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقبل هذا الرب جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ثم قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، يعني مات ميتة صفتها صفة ميتة أهل الجاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يدينون بالطاعة لولي أمر ولا يجتمعون عليه، وإذا اجتمعوا عليه فإنما يجتمعون عليه من جهة مبدئهم هم، كما تعرفون في ما يتعلق بالصعاليق وبعض بعض الأمراء، وإنما كانت العرب يدينون لبعض الملوك الذين لهم قوة من ورائهم ككسرى وقيصر. وإلا فقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة هذا الأصل، وهو أن العرب كانوا لا يدينون بالطاعة لولي أمر، وذكره أيضا بعده الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية المسألة الثالثة التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن أهل الجاهلية لما كانوا لا يدينون بالطاعة لولي الأمر كانوا متفرقين، فمن مات بدون طاعة لولي الأمر أو أنه يدين بأن هذا ولي أمر فإنه يموت هذه الميتة، لا معنى أنه يموت على الكفر إلا إذا اجتمع معه ناقض من ناقض من نواقض الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، جاء عن غيره أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا اجتمع الأمران ترك الدين وفارق الجماعة، هذا أمر زائد على مجرد ترك الجماعة. والأحاديث في لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولي الأمر حتى كثيرة جدا، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ومنها قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. قال في فضل الله الصمد عبارة انتبهوا لها، قال يعني على الحق. شرح العبارة هذه قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. ما التقدير؟ يعني على الحق. وحبهما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، على الحق. وهؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويشقون عصا الطاعة وينابذون ولاة الأمر ويفارقون الجماعة يزعمون أو على أقل الأحوال يظنون أن الأحوال تصلح بما هم عليه بسياستهم بمنهجهم بحزبهم بجماعتهم إلى ما شابه ذلك، فيظنون أنهم على الحق. قال وإن رأيت أنك أنت على الحق وتصلح بك الأمور فلا تخرج، لا تنازعن ولاة الأمر، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، كما يقول الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته. جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه، وهذا الأصل الأول الذي ذكرنا، ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا سيأتي معنا. الشاهد من هذا أن هذه الأسباب الأربعة هي الأسباب والوسائل التي تحفظ بها جماعة الإسلام ككل والمجتمع المسلم جملة وتفصيلا فردا وجماعات، وإن اختلفت اللغات وإن اختلفت الأنساب وإن اختلفت القبائل والعشائر يجتمعون على هذا الأمر، فلا يجمعهم لا لغة ولا حدود ولا بلد ولا عشيرة ولا قبيلة، إنما يجتمعون على هذه الأربع الأسس والأصول العظيمة. بعد ذلك يأتي بعض الوسائل التي إذا وقعت أو وقع ضدها بالأصح تفرق من في أسفل السبيلة وحصل عندهم الفرق فتغرق السفينة جمعا إلا أن يشاء ربي شيئا سبحانه. وهذه الوسائل من أعظمها وأهمها الغش، أو بالأصح عفوا النصح. فمن أعظم الوسائل التي تحفظ بها الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة البيت، جماعة المسجد، الأخوة، النصح. ولهذا كان فيما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أمته، عليه أصحابه، والذي ينبغي أن يبايع عليه كل ولي أمر للمسلمين، النصح لكل مسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث جرير بن عبد الله قال وعلى النصح لكل مسلم لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فقال كما في الصحيحين في حديث كما في صحيح مسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة. والحصر في التعريف، يعني في تعريف الجزئين مبتدا وخبر، الدين النصيحة. وجاء في سنن أبي داود مكررا يدل على التوكيد، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل أبقى من أحد؟ ما أبقى من. وكما قيل سلفا من ناصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، هما أمران، إما ناصح وإما غاش، كما جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته أو لم يحطها بنصحه لم يدخل الجنة. تهديد وعيد شديد. فالنصح مضاد للغش. ما معنى الغش؟ أن ترى أخاك المسلم الذي تستطيع أن تصل إليه على أمر مخالف لأمر الله ورسوله فلا تنصح، بحجة أنه قد لا يقبل النصيحة. وهذا تقرير للأصل، لأن الأصل هو عدم قبول النصيحة، أصل هذا انتبهوا، الأصل الشرعي ولا الطبعي؟ هي الطبعي، الأصل الطبعي. ولهذا قال الغزالي صاحب الأحياء، صاحب الإحياء، كلمة عظيمة، ونحن لا نفرح بالنقل عن هؤلاء، لكن ينبغي أن ينسب العلم إلى أهله، ولو وجدت شاركه فيها أحد ما نقلت أحد، أقول ديانة. قال في الإحياء، قال: النصيحة سهلة ولكن الصعب قبولها. واليوم صارت عند الناس في الجهتين، النصيحة صعبة وأيضا قبولها صعب، والنصيحة باب مستقل، يعني كل واحد من كل جزء من الأجزاء الذي تحدثنا عنه الليلة أو سنتحدث عنه كله يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن هذه اللقاءات قد يعني لا يعني لا تتكرر، وكما يقولون بعض يكفي من يكفي من ما يكفي. انتم صاحين ولا نايمين؟ تمام. النصيحة من أعظم أمور الدين وأجلها. من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. فأنت إما ناصح محب، وإما مداهن غاش. وكثير من الناس يكون عنده داء دفين في قلبه، لا يريد أن يخسر من حوله أو من يماشيه أو من يجالسه، فيخشى أنه كلما نصح فلانا نفر عنه فلان. ولهذا كان بعضهم يقول: لم يبق الحق لفنال صاحبا. ماذا؟ لأنه كان يأمر، وجاء على الإمام مالك أنه سأل بعض طلابه ما يقول الناس، قال المحب يذني والمبغض يذم، قال: لو لم يكن هذا لخشينا على أنفسنا. وهذا جاء أيضا عن أويس القرني، وجاء فيما أحفظ عن وكيع بن الجراح أنهم كانوا يسألون: الإنسان الذي يريد أن يكون عند الناس نوعا واحدا لا يمكن أن يستقيم له دين. ولهذا جاء أيضا عن الشافعي أنه قال ليونس بن عبد الأعلى: واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، كما في المناقب للشافعي رحمه الله، مناقب الرازية. إذا عرفنا هذا، فالنصيحة إذا تكلمنا عنها تكلمنا عن أدابها وعن شروطها، ولكن فقيه النفس من يعلم أنه إذا نصح لا يريد أن يستقل أن يقلل من شأن المنصوح، وإنما يريد أن يوصل إليه الخير. الشافعي رحمه الله نسب إليه أنه قال: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة. تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس شيء من التوبيخ لا أرضى سماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وبعض الناس يكون شجاعا في الاجتماع، فإذا أراد أن يهاجم شخصا أو ينصح شخصا في جماعة من الناس لا أشجع منه، وإذا انفرد قلب الطرف يمينا ويسارا، وهذا من تلاعب الشيطان بالناس. الأصل هو النصيحة المفردة، والإنسان ليس معصوما، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحديث حسنه الشيخ ناصر وله طرق في السلسلة الصحيحة، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب. كل إنسان يقع في الخطأ، وإنما يكمل المرء بأخ ناصح إلى جانبه، يعلمه إذا جهل ويصوبه إذا أخطأ وهكذا. والنصيحة باب عظيم من أبواب هذا الدين. إذا لم تستطع أن تنصح فإياك أن تهلك. وهذا يقودنا إلى وسيلة أخرى من وسائل اجتماع الكلمة، وهي الستر. والستر واجب من جهتين: الستر واجب على العبد جهة نفسه، فإن ابتلي بشيء ستر عن الناس به. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب من الليل فيصبح وقد ستره الله فيهتك ستر الله عليه، يقول قد فعلت كذا وفعلت كذا. هذا مفتر ومسيء، لم يستر نفسه. وجاء في مسند أبي يعلى بإسناد الحسن كما في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما رجم الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، لما رجم الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. انظر إلى هذا الأمر العظيم، هذا ستر من جهة الفاعل، أما من جهة العالم بحاله وهو من عرف بأنه على هذا الذنب أو على هذه المعصية فإنه يجب عليه أن يستره. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإن الحدود إذا بلغت السلطان لا شفاعة. وجاء في سنن أبي داود بسند قال عنه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند على شرط الشيخين أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لحية فلان تقطر خمرا. انتبهوا لهذا، يأتي ابن مسعود هذا ظن أنه سينهى عن منكر أو يبلغ عن شيء، فقال لابن مسعود: إن لحية فلان تقطر خمرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نهينا عن التجسس، فإذا ظهر لنا شيء أخذنا به. نهينا عن التجسس. وبعض الناس قد يكون عنده من الحماسة للدين ما يظن أنه إذا علم بإنسان يشرب خمرا أو يفعل معصية أنه يتندر به في المجالس. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: إذا علمت شخصا يفعل كذا وكذا، وذكر جملة من المعاصي وذكرته في المجلس، قال: هذه غيبة، غيبة، وإنما أبيحت الغيبة كما تعلمون في مصالح شرعية متحققة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومبين ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مصالح شرعية عامة لا تحصل الحقوق إلا بها. فالستر من أعظم الواجبات، واجب شرعي يجب الستر كما مر معك في هذه الأحاديث. جاء عن علي بن أبي طالب عند البخاري في الأدب المفرد، انتبهوا إلى هذه الآثار بسند صحيح كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، أنه قال: الفاعل للفاحشة والمعلن لها في الإثم سواء. كيف يفهم هذا الأثر؟ يعني الإنسان يفعل الفواحش والمعاصي مكان معين فيه، وهذا جاء عن جملة من الصحابة من السلف أو عن بعض السلف، ذكر بعضهم البخاري في الأدب المفرد، فهذا يعلن هؤلاء يفعلون كذا أو يظهر كذا. ولهذا لما سئل الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الإعلان بأماكن المعاصي قال: لا يجوز، لا يجوز، هذا حرام. فالستر من أعظم الأمور الشرعية التي يغفل عنها كثير من الناس، لا يبالون بها ويجعلون ذلك تندرا في المجالس، أو ربما سول لهم الشيطان أن هذا من النصح أو أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذا خطأ في التصور وخطأ في التصور وخطأ في الحكم. ومثل هذه الأمور إنما تحصل بسبب ما قدمناه من فهم النصوص على طريقة السلف. الخوارج هل تظنون أنهم لا يستدلون بالقرآن؟ حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره في الكلام على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أول من احتج بها الخوارج، أول من احتج بها الخوارج. وجاء عن طائفة من السلف أنه قالوا هذه حجة الخوارج في التكفير. هل هي حجة؟ بحجة، لأنها فهمت في معزل عن فهم السلف. وهكذا طريقة التغيير للمنكر، وهكذا الإشاعة للفاحشة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة الستر في كلام النفيس له في مجموع الفتاوى، وذكر الكلام على سوء الظن، وذكر سبب أن الشريعة فرضت الحد على القاذف لأنه انتهت عدة حقوق الذي يقذف. وهذه الأمور، هذه الوسيلة هي أيضا لاحقة لما تكلمنا عليه من النصيحة. المسلم يخطئ، يسيء، يقع في نوع من الغلط، إن لم تنصحه فاستره. وبعض الناس عنده أسلوب للتشهير يهدم به ماضي ما كان من حسناته. في هذا الباب يعني يعرف أن أخاه وقع في سوء أو في معصية أو ما أشبه ذلك من الغلط فيستره، ثم إذا تنازع معه أو اختلف معه أو تدابر قال أنا قد سترته في هذا الباب. ومن أين جاز لك الكلام في هذا الزمان، في هذا الوقت، في هذا الحال؟ استمر على هذا، لأن هذا فعلته بشرع استمر عليه بشرع. وهذه الأمور لا شك كما قلت لكم هي تحتاج إلى معرفة، إلى معرفة صحيحة. يتفرع عن هذا، عن الستر، الغيبة، وهذا مما يتعلق بحفظ العرض، بمعنى أنك عندما لا تنصح ولا تستر قد تقع في الغيبة. فإذا ذكرت هذا الأمر عند هذا الشخص وقعت في الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الغيبة بما لا عرفها، ذكرك أخاك بما يكره، يدل على الوجود ولا على العدم؟ يدل على الوجود، يعني أن هذا المكروه عند هذا الشخص موجود، لأنه إذا لم يكن موجودا جاء التفريع الثاني فقال فإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. فالبهت هو الافتراء، ابتداء القول أو الفعل بدون وجود، هذا بهت. وأما الغيبة، فهي أن تذكره بشيء هو واقع فيه ويكرهه هو أصلا، هو يكرهه لكن ابتلي به، تلطخ به، اعتاده ويحب أن يتخلص منه، فتذكره أنت بما يكره. غيبة كبيرة من كبائر الذنوب، ربما تكون غيبتك له أكبر من ذنبه الذي هو واقع فيه. انتبه لهذا، ربما يكون غيبتك له أكبر وأعظم ذنب من ذنبه الذي اغتبته فيه. وهذه مسائل يا أخوان دقيقة، ليست بالأمر السهل. ثم عواقبها، نتائجها، إذا عرف أنك اغتبته، إذا عرفت أنك نميت عليه، إذا عرف أشياء، ما الذي سيحصل؟ من أين نأخذ هذه الوسيلة للاجتماع؟ أنه سيفترق معك، لن يقبلك ولن تقبله، وسيحصل التقاطع والتدابر والتنافر إلى غيره من الوسائل المفضية إلى هذا الشر العظيم، يعني التبرع. من أهم الوسائل التي يستعان بها على جمع الكلمة، على جمع الكلمة، وهذا كان ينبغي أن يكون مقدما أو كان فرعا، ولكن ضرورة الأمر استذكرته فرجعت إليه ثانية، وهو ما يتعلق بالفرع الثاني أو الجهة الثانية من ولاة الأمر، وهم العلماء. لزوم غرز العلماء الراسخين في العلم هذا من أعظم الأسباب ومن أجلها، وجمع الله هذين الأمرين في آية واحدة فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تتضمن طائفة ولاة الأمر، يعني العلماء والأمراء، كما في أول كتابه إعلام الموقعين، حتى أنه قال في أول هذا الكتاب النفيس لما ذكر فضل الفقهاء ومكانة الفقهاء قال: وطاعتهم، يعني العلماء، قال رحمه الله: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، ذكر الآية بنص طاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. وقال قبله عبيد الله بن ضبطة وفي كتاب إبطال الحيل، وأيضا الإمام الآجري في كتاب أخلاق العلماء وهو يتكلم عن فضل العلماء قال: طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وإذا نظرنا إلى هذا الأصل عند السلف كيف اجتمعت به الكلمة، كيف اجتمعت به الكلمة، خذوا من بعض يعني أثرا واحدا مشهور غاية الشهرة. لما دخل أبو موسى الأشعري على قوم في مسجد الكوفة وهم حلق يذكرون، وعلى كل حلقة رأس وسبحوا كذا أحمدوا كذا كبروا كذا، رآهم ورأى منكرا، لكن في المدينة من هو أكبر منه من السابقين الأولين. أنتم تعلمون أن أبا موسى الأشعري أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى عوالي اليمن داعيا وعالما وقاضيا، بكل ما يرسل به داعية، بكل ما يرسل به عالم، هو رسول رسول عليه الصلاة والسلام، اختار أبا موسى الأشعري فأرسله إلى اليمن وعاش زمنا. لكن ابن مسعود كان من السابقين الأولين المهاجرين الذين كانوا في مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام من الأكابر، وكان معه في الكوفة، فلما رأى هذا الأمر ذهب إلى أبي عبد الرحمن فأخبره بالحادثة كما رآها، قال: لو أنكرت عليهم، قال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن، حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. كم استفاد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كم تعلم وهو في المدينة، كم تعلم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن انتقل إلى الكوفة مع أبي موسى الأشعري، ومع هذا ظل يرى أن التقدم لمن؟ لابن مسعود رضي الله عن الجميع. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه حسبهم ونهاهم، ثم قال مخبرا لهم بحديث الخوارج وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذره من قوم يخرجون، وذكر من أوصافهم، فقال الراوي: رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. مع من؟ مع الخوارج. هكذا بدأت بهم البدعة وانتهت بهم الفرقة. وينبغي أن تعلم أن الرجوع إلى العالم له مراتب، أحيانا قد يكون من عقد العلم التي لا يكون لها إلا الراسخ في العلم من جهة النوازل والأمور الكبيرة، والتي لو ظل الإنسان زمنا لا يصل فيها إلى العالم ما كان له أن يقول فيها، لأنها ليست منزلته، مما تسفك به الدماء وتنتهك به الأعراض وتتفرق به الجماعة وما أشبه ذلك. وأحيانا يكون الرجوع إلى العالم من ملح العلم، فهذا إن تيسر الأمر للوصول إليه، وإلا فإن غالب ما يكون مما يعبر عنه العلماء بفضول العلم يكون من الملح، لو علمه الإنسان فهو زيادة، ولو لم يعلمه لم يكن قادحا فيه. ما يدل على هذا ما جاء في البخاري ومسلم في قصة المظاهرتين، وهذا من عجيب الأحاديث في الأدب مع العالم، لأن بعض الناس لا هم له إلا أن يصل إلى العالم، وربما سأل سؤالا مثل ما ذكرت لكم في المجلس السابق عندما قال محمد بن الحسن لما رأى شخصا عليه وقاره لكنه لا يتكلم، قال له أنت ألا تسأل؟ قال نعم. ماذا سأل؟ قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا أقبل الليل وغربت الشمس. قال فإن لم تغرب الشمس تقبل الليل. المرء بأصغره كما قالوا. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه على المتظاهرتين فإن تظاهر عليه. عمر بن الخطاب فمكثت سنة أريد أن أسأله فلا أسأله هيبة. في يوم من الأيام خرج معه بسفر وجاءه بالوضوء أراد أن يتوضأ، فقال له يا أمير المؤمنين أردت أن أسألك سؤالا منذ سنة، وهو معه بالمدينة سنة يصبر على هذا الأمر. وترون أن يعني أحيانا قد يقع من سبب التفرق حتى مع العالم أو مع المعلم في عدم المناسبة في الدخول عليه أو في الكلام معه أو في مجرد أن الإنسان يصل لا يهمه كيف يصل. ابن عباس هكذا سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه. طبعا عمر قال له لا تفعل هذا، سل إن كان عندي علم أخبرته. ثم حدثه بالقصة كاملة وبسبب نزول قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لما قيل أنه طلق نساء. انظروا في هذا الحديث كم فيه من العبر. الحديث ذكره البخاري رضي الله عنه في أكثر من موضع من صحيح، ومن المواضع التي ذكرها فيه في كتاب العلم باب التناوب في العلم. وكان عمر رضي الله عنه يتناوب مع رجل من الأنصار، وفي اليوم الذي نزل فيه الأنصاري شاع الخبر في الناس في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، وكان الناس في المدينة يتحينون أن يقدم عليهم الغساسنة ملك غسان، يعني يظنون أنه يباغتهم في أي لحظة. فجاء هذا الأنصار الذي ناوب الذي كان يناوب عمر من أجل أن يسمع منه فزعا، وقال يا أمير يا عمر حصل أمر عظيم. فقال أجاء ملك غسان؟ قال بل ما هو أعظم من هذا. هذا الصحابي ملك غسان جاء جمع المدينة، ملك غسان كانوا يتهيئون لوروده. قال ما هو أعظم من هذا؟ قال وما ذاك؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. لم يكن طلاق، قصة الإيلاء، قصة الإيلاء التي في الصحيحين. لكن الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه نفسه لما سمع هذا الخبر من الأنصاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد اعتزل نساءه ونام على حصير في قصة طويلة. أختم هذا المقام وهذا المجلس بآخر وسيلة من وسائل استماع الكلمة، وهي العذر والاعتذار. هذه في حد ذاتها هي كما قلت لكم كل واحدة منها كلمة مستقلة، تحتاج إلى بيان مستقل. تكلمنا عن النصيحة وعن الستر. إذا لم يستطع المسلم الستر ولا النصيحة وأمسك نفسه عن الغيبة فإنه يعتذر لأخيه، بالأصح لا نقول يعتذر لأخيه، يعذر أخاه. ربما كان القصد كذا، وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب الذي ذكرته لكم سابقا جميل جدا عندما فسر عندما تكلم على قوله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم، وذكر جملة من الآثار ومحتج به البخاري في دفع الظن. الشاهد من هذا أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شيء من النصيحة وأيضا حصل عنده الصدق فإنه يحاول أن يلتمس عذرا غير متكلف، لأن هذا أيضا مخالف للشريعة، يلتمس العذر. فإذا وقع شيء من الخصومة، إذا وقع شيء من الخصومة ووصل الأمر إلى شيء من التدابر أو التنافر أو الكلام غير المرضي، فهنا يأتي الاعتذار. وأذكر في هذا قصة آل عمرين، وما ستذكر بعدهما؟ أفضل الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء. جاء في الصحيحين في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وقد أمسك ذيل ثوبه حتى بدت ركبته، حتى بدت ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر. قال العلماء: يعني دخل في غمرة الخصومة. معنى إيش؟ أنه حصلت بينه وبين غيره خصومة. أما صاحبكم فقد غامر، دخل في غمرة الخصومة، خاصر. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنها كانت بيني وبين الخطاب شيء فبادرته. يعني إيش؟ إيش معنى؟ يعني أن أبا بكر سبق بالكلام، قال له كلمة لا يرضاها عمر رضي الله عنه، فندمت فقلت اغفر لي، فقال لا أغفرها لك. هذا في الصحيحين. المشاكل والإشكالات والخصومات موجودة حتى في ذاك المجتمع، ليست كمجتمعنا طبعا، لكن الفرق بيننا والحل موجود وين؟ في الزمانين، لكن الفرق بيننا وبينه هي القلوب. انظروا إلى هذه القصة ماذا سيكون فيها، عجيبة، تحتاج إلى شرح وفوائد عظيمة، يعني استنباط فوائد عظيمة جدا في فضائل أبي بكر رضي الله عنه. قال: إنها كانت بيني وبينه، إنه كان بيني وبين الخطاب شيء. انظر إلى الأدب العظيم. اليوم إذا جاءك الشخص يريد أن يخبرك عن شخص آخر في خصومة بينك وبينه، في خصومة بينهما، لا يترك شيئا، كان بيني وبينه شيء، إذا تستطيع أن تواجه هذا الأمر. قال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فبادرته، يعني قلت له شيئا أغضبه فقلت اغفر لي، فقال لا أغفرها لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. جاء عمر رضي الله عنه مسرعا، لأنه جاء في قال أبو الدرداء فلحقه عمر رضي الله عنه حتى أتى بيته، أتى بيت من؟ بيت أبي بكر. فقال: أين أبو بكر؟ قالوا: ما هو موجود. أين سيذهب؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لحقه عمر. فلما جاء عمر رضي الله عنه رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، وعرف أنه سيقول لعمر وسيتكلم مع عمر. قال أبو الدرداء: فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. شوف، قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، قال: إن الله قد بعثني، وقلت كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر لما رأى حالة النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب على ما هو فيه من الحال، وأنه قد اعتذر إلى عمر فلم يقبل منه اعتذاره، وعمر رضي الله عنه بادر في هذا ولحقه إلى بيته ولحقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة في هذا المجتمع وفي الملاحقة، وجثى أبو بكر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء حتى جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. مثل هذه المواقف هي التي يعني تربى عليها النفوس، تصقل بها القلوب، وتحيا بها سيرة هؤلاء في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل هذه الوسائل أن الإنسان إذا في مثل هذا الباب، أن الإنسان إذا حصل منه شيء فلا يمنع من أن يعتذر، أنا كنت المخطئ أعتذر منك. هذا من الآداب التي جاءت به هذه الشريعة، حتى فيما بين الزوج وزوجه، فيما بين الابن وأبيه، والعكس بالعكس، في جميع هذه الأمور. وبهذا تجتمع الكلمة، تزول الفرقة، يعيش الإنسان في هنأ وفي هنأة وهدأة بال وسعادة بقدر ما يستطيع. والله المسؤول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولا يأتي محتج غدا على بهذه الكلمة أو بهذه المحاضرة على مجاهر ببدعة أو حزبية أو ضلالة أو انحراف أو دفاع عن منحرف أو ضال، ويقول يعني في سبيل استماع الكلمة. انتبهوا، نحن نتكلم عن الجماعة قبل حصول الفرقة وقبل النظر في أسبابها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.